بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، الحقيقة إن المرء عندما يزور في نفسه ويهيئ نفسه أن يكر كرة شديدة في كتاب اعتقاد الصابوني يجد أمورا جسيمة تحول بينه وبين ذلك الأمر، ولعل هذا مرده إلى الهم الذي يركب المرء، وسبب ذلك الهم يعني كيد الأعادي وضعف الخلان والإخوان. فعندما ينظر الإنسان إلى العدو وكيده وبأسه وبطشه يجد أمرا جللا، وعندما ينظر إلى ضعف أهل الحق وتمزقهم وتبعثرهم يكاد قلبه أن ينفطر. والحقيقة أن ما وصلنا إليه الآن إنما ستجدون كثيرا من ثمراته في السنين القادمة. الآن الصورة أن العلمانيين انتفشوا بطريقة كبيرة لم ينتفشوا قبلها أبدا. وعندما أقول العلماني فإن العلماني هو ذلك الرجل أو هذه المرأة التي لا تعتقد بأن الإسلام منهج حياة. إذا كل من اعتقد بأن الإسلام مكانه في بيت رب الأنام وليس له أن يحكم البلاد والعباد فهذا علماني، هذا علماني عدو للإسلام. هؤلاء العلمانيون بسط لهم حتى صارت السيادة لهم في القلم والتوجيه التربوي وفي أمور الاقتصاد والاجتماع والبحث العلمي، وأصبح علية الناس والملأ من القوم هم من هؤلاء. لابد أن تفهم هذا جيدا. كيد لم نر مثله قبل هذه الأيام أبدا. ثوابت الإسلام يريدون هزها، يريدون مناقشة الوحي باعتبار أن الوحي وثيق الصلة بالسحر، وأن النبي دوره في التأثير كدور الساحر في التأثير. وهناك رهط من العلمانيين لا سيما في بلاد المغرب العربي يعتنقون ذلك الأمر، على رأسهم رجل يسمى الجبري لا جبره الله، يعتقدون بأن الوحي له صلة بأعمال الكهانة والسحر. إذن الوحي يريدون هز مكانة الوحي في قلوب الأمة. عندما نرتد إلى الخلف قليلا نجد أن المستشرق ميرجليوث أسس نظرية في الدراسات الأدبية والإسلامية تسمى بنظرية الانتحال. والانتحال معناه الادعاء والزور والكذب، وطبق هذه النظرية على الشعر العربي القديم، وانتهى إلى أن كثيرا من هذا الشعر منحول على أصحاب، وأن الآفة إنما هي في رواة الشعر. وتلقف ذلك عميد الأدب العربي كما زعمه طه حسين، وسار على درب أستاذه حذو القذة بالقذة، وانتهى في كتابه الشعر الجاهلي إلى أن الشعر الجاهلي لا قيمة له وأنه مزور ومنتحل على أصحابه. قال: والآفة في الرواة، وكل ما كان أصله الراوي فلا يمكن الإطمئنان إليه. الشيخ محمود شاكر كان تلميذا لطه حسين في كلية الآداب، لما سمع هذا الكلام انتفض وأخذ يناقش أستاذه طه حسين، فلما أعياه الأمر ولم يقدر على مصاولته ومجاولته ترك كلية الآداب وتفرغ للقراءة والبحث والتحصيل، حتى أثمرت جهوده كتابا ينبغي على كل أخ ملتزم أن يقرأه، اسمه المتنبي. مقدمة هذا الكتاب من أروع المقدمات التي كتبت في كتاب مطلقا، يعني لو جمعت أي كتاب ونظرت فيه وأمعنت النظر فيه لم تجد مقدمة أقوى ولا أفضل من هذه المقدمة. بعض دور النشر فصلت المقدمة وطبعت المقدمة تحت اسم كتاب سموه الطريق إلى ثقافتنا، الطريق إلى ثقافتنا، إن لم تخن الذاكرة، قرأت ذلك منذ فترة فلعل الذاكرة خانتني في هذه الجزئية. الذي حدث أن هذه النظرية إذا طبقت على السنة فإنها أيضا تنفي السنة، وهذا ما فعله العلمانيون بعد ذلك. العلمانيون بعد ذلك ذهبوا إلى أن السنة لا يطمئن إليها، السنة لا يطمئن إليها، لأن أصل السنة الرواة، والرواة لا يطمئن إليهم، حتى ذهب من تذثر بلباس الدين وهو خادم خانع ليس بأمين إلى أن السنة لا يطمئن إليه، وألف في ذلك كتابا سماه وللأسف تبصير الأمة بحقيقة السنة في أكثر من 600 صفحة. الكتاب اسمه الطريق إلى ثقافتنا، الطريق إلى ثقافتنا، رسالة الطريق إلى ثقافتنا. ثم بعد ذلك يأتي بعض الناس ويقولون بأن الأحاديث كثيرة جدا وأن الذي يحتاجه المسلم من هذه الأحاديث 100 حديث، يتجرأ بعضهم ويقول بأن الصحابة يكذبون يكذبون، وكان منهم الكذبة كأبي هريرة وكعبد الله بن عمرو بن العاص. سبحان الله، هؤلاء متجرئون على مقام الصحابة. إذن التجرؤ على مقام الصحابة، التجرؤ على الوحي، التجرؤ على الوحي، التجرؤ على النبي عليه الصلاة والسلام، التجرؤ على السنة، سبحان ربي، حتى إنهم يشككون في كفر الكفار الأصليين كفرعون، إنهم قالوا أن فرعون ليس بكافر، وأن فرعون مشكلة فرعون أنه قتل بني إسرائيل، هذه مشكلة فرعون، أما الكفر فليس بكافر، ولهم في ذلك أمور أعجب من العجب. سبحان الله، إنهم يضربون رموز الدين وأصول الدين، وانتقلوا بعد ذلك إلى محاربة الختان ومحاربة دور الرجل في المجتمع، ويقولون بأن دور الرجال في المجتمع دور ينبغي أن يقضى عليه. سبحان الله، يقولون بأن الإسلام يعلي من شأن الرجل على حساب المرأة، هؤلاء علمانيون. فالمرأة لا تتزوج إلا بولي، المرأة لا تتزوج إلا بشاهدين، والشهود لابد أن يكونوا من الرجال. في الإسلام لا يوجد نبي إلا وهو رجل، إلا هو رجل. في الإسلام القوامة بيد الرجل، الإسلام الذي بيده عقدة النكاح الرجل. في الإسلام والرجال عليهن درجة. في الإسلام للذكر مثل حظ الأنثيين. في الإسلام ولاية الرجل على المرأة، فلو مات الوالد فهناك الوالي بعد الوالد كالعم أو الجد أو الأخ أو نحو من ذلك، وهذا كله نوع من التعصب وأمور شديدة لا يقبلها أو لا تقبلها العصرية ولا المدنية ولا الحضارة. وبالفعل بدأوا يتكلمون في هذه المسائل كثيرا، حتى إن إحداهن قالت ينبغي أن تحذف نون النسوة من النحو العربي ليستوي الرجال مع النساء. انظر، يعني ما نقولش مثلا النساء ضربنا أو أكلنا أو شربنا، ولكن أكلوا وضربوا وشربوا، يبقى يستوي الرجال مع مين؟ مع النساء. والرجل كالمرء سواء بسواء في الميراث وما إلى ذلك. في عقد النكاح يجوز للمرأة أن تطلق زوجها كما أنه يطلق إذا هي تطلق. بل إن العلمانيين ذهبوا إلى ما هو أعلى من ذلك، قالوا ما الضير أن ينتسب الناس لأمهاتهم كما ينتسبون لأبائه. لعهد قريب لو قيل لأحد الناس أمك اسمها إيه يشعر بالفزع، ها انت بتقول ايه؟ حرام، اسال عن ابوك، لكن امك اسمها ايه؟ ده يعني عيب. الان يقول لك لا، ننسب الناس لامهاتهم. قال الله ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. ربنا هذا امر الله، يقول لك لا، ننسبهم لمين؟ لامهاتهم، يخالفون الله عز وجل في شرعه وأمره. أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. الفترة الأخيرة نادي مجلس الدولة رفض أن تعين المرأة كقاضية. الدنيا اتقلبت، ازاي؟ زي ما الرجل يبقى قاضي تبقى هي قاضية، وهذا حقها في الحياة وإلى متى؟ ويبقى هذا يعتبر تطرف وما إلى غير ذلك. سبحان الله، سبحان الله، أمر عجيب جدا. وعندما استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم أو لن يفلح قوم أو لا أفلح قوم ولوا أمرهم أو ملكوا أمرهم أو تملكتهم أمرأة، دي كلها ألفاظ والحديث في غير مكان، عند الإمام أحمد في مواضع عدة وعند الحاكم وعند غيرهما، وهو حديث غاية في الصحة. قالوا بأن هذا الحديث مداره على أبي بكرة. يا إله، قالوا هذا الكلام العلمانيين في مصر، بدأوا ينظروا في علم الحديث، يقول مداره على أبي بكر، وأبو بكر هذا كان فاسقا كذابا. صحابي يقول كان فاسقا كذابا، ليه؟ يقولك لأن عمر جلده، لأنه اتهم المغيرة بن شعبة بالزنا فجلده عمر، إذن هذا رجل فاسق لا تقبل شهادته، إذا لا تقبل روايته، إذا حديث هذا الحديث لا يقبل من مين؟ من أبي بكر. ده كلام مين؟ ده مش كلام أهل العلم، ولكن كلام من ده، كلام العلمانيين في بلادنا. وغاب عليهم بسبب جهلهم أن هذا الحديث له رواية أخرى عند الطبراني في الأوسط من حديث جابر ابن سمرة بهذا اللفظ. فيا ترى ماذا يقولون في جابر ابن سمرة؟ هل يقولون أيضا بأنه فاسق؟ سبحان الله، سبحان الله. إذن هؤلاء القوم يحاربون الدين ويريدون اجتثاث مظاهر الدين من المجتمع. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن قوة الأمة في دينها، قوة الأمة في دينها. إن الكفار درسوا أحوالنا كثيرا، حقيقة تعبوا كثيرا في دراسة أحوالنا، ونحن لم نتعب في أي شيء، احنا بنأكل وبنشرب جزانا الله كل خير، يعني نجهد نفسنا في المآكل والمشارب، ويعني نتعب نفسنا في التفرج على الماتشات الكورة، هذا كله موجود. حتى إننا نجد أن بعض الإخوة، وسمعت ذلك بالأمس وحزنت، بعض الإخوة الإيميل الشخصي بتاعه رسم علم مصر كده وبتاعه مش عارف ايه، والجزائر وتونس، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ لا يشعرون بالقضية، لا يشعرون بالقضية أبدا. عز الأمة وقوتها في دينها، وجهد الكفار أن يحولوا بيننا وبين الدين، أن يحولوا بيننا وبين الدين. قوتك ليست في ذاتك ولكن فيما تحمل، وكذلك قوتك في دينك، فإذا تفرغت من دينك كنت لا قيمة لك. أنت قيمتك إيه؟ ما قيمتك من غير الدين؟ ما قيمتك من غير الدين؟ نجد إن أحد الناس بيسموه المفكر الإسلامي أفردت له صفحات عديدة في جرائد كثيرة جدا ينكر فيها الشفاعة وشفاعة إثباتها من اعتقاد أهل السنة والجماعة، واتهم البخاري بالكذب، واتهم الصحابة بالتدليس، وقال بأن الشفاعة تقتضي المحسوبية ولا ينبغي أن تكون هناك محسوبية يوم القيامة، اللي له شفعاء يبقى يخش الجنة، والغلبان المنكسر المقطوع اللي فيش له ظهر يشفع له يا ويله بقى يخش نار جهنم. هذا فهمه المعوج، لأنه في الأصل كان شيوعيا ثم بعد ذلك صار بهائيا ثم بعد ذلك تلبس بالصوفية والاعتزال، هذه أطوار حياته حتى مات على ذلك. سبحان الله، أنكر أحاديث الشفاعة وقال بأن السنة لا يطمئن إلى أخبارها لأنها كتبت في عهد العباسيين، فبين كتابة السنة وبين قول السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 200 سنة، وهذه فترة كافية للتزوير والتدليس. وسدل بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال، وهذا الحديث أخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ، وهذا يدل أيضا على جهالته، فإن تذكرة الحفاظ ليس كتاب تخريج ولكنه كتاب تراجم، غاب عنه ذلك. ما ينفعش نقول هذا الحديث مثلا أخرجه مثلا الشيخ البوطي في فقه السير، أو أخرجه المبارك فوري في الرحيق المختوم، لا، في كتب سنة يرجع إليها عند تخريج الحديث. المهم، الحديث طارق بن شهاب بيقول لما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر بكتب كان قد كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بها فأحرقت، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه ما كتبت شيئا من الحديث. قال لك هذا الحديث أخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ الجزء كذا رقم كذا، لما رجعت إلى الموضع المشار إليه للأمانة كان صادقا في الإحالة ولكن كان غير صادق في النقل، الموضع موجود ولكن قال الذهبي بعده وهذا باطل لا يصح، لم ينقل هذا الجزء. إذا نقل ماذا؟ نقل الحتة اللي عجباه فقط ولم يترك حكم الذهبي على الخبر، وترك حكم الذهبي على الخبر. إذن هذا أمر عجيب جدا، انظروا إلى هذا الخبط، خبط فظيع، خبط فظيع جدا. أحد العلمانيين في مصر قال بأن سبب تعدد الزوجات أن الصحابة في المدينة كانوا مصابين بالشبق الجنسي، كانوا مصابين بالشبق الجنسي، وأصل ذلك أنهم كانوا مصابين بالزائدة الدودية، فأجاز لهم الإسلام ذلك الأمر. يا إلهي، ده يعني تهكم شديد وسخرية شديدة جدا جدا، أمر عجيب جدا. إذا تهكم على الصحابة، اتهام للوحي، اتهام في السنة، اتهام للقرآن، اتهام في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، الطعن في الشفاعة، الطعن في تكفير فرعون، حتى فرعون، سبحان الله. ثم بعد ذلك نجد هذه الأمور عجيبة. عندما كنت أطالع الفتاوى التي أقرتها لجنة الفتوى بالأزهر منذ أكثر من 20 سنة، ففي هناك سؤال، هل يجوز المرأة أن تتولى القضاء؟ فكانت الفتوى لا يجوز المرأة أن تتولى القضاء، فتوى نهائية. بعد ذلك الشيخ جاد الحق عمل فتوى بمشروعية الختان وألف رسالة في ذلك الأمر، وهذه رسالة طبعتها مجلة التوحيد في أحد أعدادها، مشروعية الختان، وأتى بأقوال المذاهب وبسطها لينتهي إلى مشروعية ختان الإناث. إجينا بعد كده الآن يقولون بأن الختان عادة يهودية وأن الختان ليس من الإسلام. إذن شيخ الأزهر منذ 10 سنوات قال إيه والفتوى كانت عاملة إزاي والآن منذ 10 سنوات أو أزيد وأنا عندي فتوى الشيخ طنطاوي موجودة عندي موجودة عندي موظف بيشتغل في بنك أنا بشتغل في بنك هل يجوز؟ قال لا لا يجوز لأن العمل فيه لا يجوز لأنه يقوم على قرض الأموال بالفائدة وهذا ربا وهذا حرام. إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ يجوز. الأمور اختلفت تماما. يا ترى إيه اللي بيحصل هذه الأيام؟ ما الذي يحدث؟ قبل ذلك كان النقاب مشروعا والآن النقاب حرام والدولة بجميع أجهزتها تحارب النقاب. سبحان الله أمر في منتهى العجب. ما الذي يحدث هذه الأيام؟ هجمة خطيرة شرسة على الاتجاه الديني في مصر، حاجة فظيعة. هم قالوا بقى خلينا بقى ايه نمسك الناس المتندين بقى نصف عليهم بس ايه حتى حتى. احنا عندنا حتى نصل الى قلب البلد في عندنا 30 حصن. هم كانوا قبل كده بيحاولوا يهجموا على قلب البلد على طول فكانوا بيهزموا. قال لا نمسك حصن حصن، خلصوا الختان وصدر بالفعل قانون بتجريم الختان وأي طبيب يعمل الكلام ده تتقفل عيادته ويبقى جريمة. خلصنا دي، مش مسكنا بعد كده في الايه في الربا في فوائد البنك، خلصنا دي بعد كده نمسك فيه النقاب، هنخلص دي نمسك بعد كده في الحجاب، الحجاب اللي هو تغطية الرأس، خلصنا دي نمسك حتى في الحشمة ان المرأة تلبس كده يعني ايه جلابية طويلة شوي، هنوصل لهذه الدرجة. خلصنا دي نتنقل لمين بقى؟ للرجالة بقى. تعالوا بقى رجالة يا أموات، شنتوا كنتوا أموات، تعالوا بقى نخلص عليكم بقى، نبدأ نخلص عليكم واحدة واحدة. طيب ماذا يصنع المسلمون؟ أين هم؟ ما موقفهم؟ أين قلوبهم؟ أين عقولهم؟ ما قدموه لهذا الدين؟ سواء على مستوى المشايخ أو على مستوى المجموع، المشايخ الذين يوجهون الناس أو على مستوى المجموع، لا زال الوضع كما هو، ليس هناك تغيير وليس هناك أي شيء. تأغرب شيء أن الناس يتجهون إلى البرادع ويقولون بأنه طريق الخلاص، طريق الخلاص. سبحان الله، هذا كمن يستنجد من النار بالرمضاء، النار بتلسعه فبيهرب منها، يروح فين؟ يتغمس في الرمال المحرقة. لا، طب النار ايه اهون. البرادعي هذا رجل امريكي واضح، ولولا عمالته لاسياده الامريكان واليهود ما جعلوه مديرا لطاقة النووي، لولا عمالته لامريكا واسرائيل ما جعلوه وكيلا لطاقة النووي. وأكثر من مدتين في عهده تم قصف العراق، هذا كان في عهده، وكانت الويلات تم تفكيك البرنامج النووي الليبي في عهده. ماذا صنع ذلك الرجل؟ ماذا قدم للإسلام؟ ماذا قدم للعروبة والأمة؟ لم يقدم شيئا، بل كان ذيلا لأسياده من الأمريكان واليهود. فيأتي الآن بعض الناس يقولون بأنه الخلاص وأنه الطريق، ويأتي ويقول بأن يعني لابد من تغيير المادة مش عارف إيه، ولابد من حياة سعيدة للمواطنين، كلام كله شقشقة. طالما أن الطرح بعيد عن الإسلام فكلهم متساوون في الضلال. قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين. فمن ترك النور وقع في الظلمات، ومن اتبع النور وصل إلى الرشد بإذن الله تعالى. فنحن في يعني في إشكالية خطيرة، في إشكالية خطيرة. والإخوة الذين بيننا وبينهم 20 سنة أو أكثر بإذن الله تعالى، عندما يصلون إلى أعمارنا سيجدون الأهوال، سيجدون الأهوال إن لم يتحركوا من هذه اللحظة. والبرنامج معلوم، وتكلمت في هذا الأمر منذ سنين ولا زلت أتكلم، أن بلادنا هي أقوى بلد في العالم كله هي مصر، من حيث الديانة، من حيث الشباب، من حيث الإقبال على الدين، لن تجد بلد كمصر. وبالتالي لابد من ترقيع هذه الديار، لابد ان احنا نزحها في البلد دي، لابد ان احنا نجعلها يبابا خرابا، لابد ان احنا نلهي الشباب دول في اي حاجة حتى لا يفكروا في دين الله عز وجل. فلو استسلمنا لذلك الواقع المرير يعني سيكون الأمر على أسوأ حال. وإن فهمنا قضيتنا وكان الوعي بواقعنا وفكرنا للمستقبل القريب وللبعيد بإذن الله تعالى خرجنا من سم الخياط الذي يكاد لنا، خرجنا من سم الخياط الذي يكاد لنا. دي مسألة حياة أو موت، أو أعظم من ذلك بكثير. البرنامج نمرة واحد، لابد من إيجاد العلماء الربانيين، دي مسألة ضرورة. العلماء الربانيين وجودهم أعظم شيء وأوجب واجب بعد التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد، إيجاد العلماء الربانيين. اثنين، نشر المعاني العقائدية. القنوات الفضائية لا تنشر معاني عقائدية، يسمح لها ويصولون ويجولون كما يشاءون، مأذون لها بذلك، لأنها لا تناقش القضايا العقائدية، قضايا الولاء، قضايا البراء، قضايا أن تكون الكلمة لله ولرسوله، قضايا إعزاز الأمة، قضايا كشف اللثام وبيان حقيقة أهل الزيف واللئام، لا يتكلمون في ذلك، وإنما هي برامج وعظية تعليمية بحتة، إما كلام في التفسير كتفسير، كلام في الفقه، كلام في الفتاوى، كلام في المواعظ، كلام في ماشي، كلام جميل وهذا كله جيد، ولكن هذا الزخم الذي يقدم مع أهميته لا أقلل من شأنه، إلا أنه يحول بين الأمة وبين قضيتها الأساسية، وهي قضية أن تكون الكلمة لله. الناس بقى بتشعر ان كده ما شاء الله، يعني المشايخ رايحه وجايه والفضائيات والالتزام كتير واللحى كتير والاخوه ما شاء الله احنا في خير كبير. نعم، ولكن هذا الجمهور الى اين؟ وهذه الجموع الى اين؟ هذا الجمهور الى اين وهذه الجموع الى اين؟ ما هي القضايا التي يحملها الناس؟ ما هو المنهج الذي يستبطنه الواحد منا في سيره إلى الله؟ مفيش. إذا لا قيمة. يبقى نشر المعاني العقائدية مهم جدا. ده بالعكس، بعض البرامج تأتي لضرب المعاني العقائدية في فضائيات معتبرة، وسمعت ذلك، وأخ آتاني بإسطوانة ولكن لم أطال عليه الآن للأسف، إن حوار مع بعض المشايخ، والذي أدار الحوار رجل صوفي سابق ورجل غير متلبس بالسنة مطلقا، ومحور الحوار إخواننا من النصارى، ودول إخواننا وأحبابنا، ورجل يتصل أنا كان لي صديق كنت بروح له كذا وبحضر معه كذا، إيه الكلام ده؟ مينفعش. ينبغي أن يكون التمايز العقائدي منهجا واضحا. أنا لا أنسى مطلقا، وقلت لحضراتكم هذه القصة من قبل، لا أنسى امرأة مسلمة كانت لها جارة نصرانية اقتربت بها، هل تعلمون أن وصيتها أن الذي يكون بجوارها عند الاحتضار والذي يقوم بتغسيلها هو من؟ جارتها القبطية، وكان لها ما أرادت، وهي في النزع الأخير وهي في طريقها إلى الله، ليس بجوارها من يلقنها الشهادة، وإنما بجوارها من؟ سبحان الله. والذي ينكشف عليها ليغسله هو من؟ ليس أولياؤها من المسلمين، وإنما هم النصارى. ما ذلك الأمر؟ أمر عجيب. ليه؟ لأن الأمة لم تتربى على معاني الاعتقاد. لابد للأمة أن تتربى على معاني الاعتقاد حتى ولو ضاعت من أجل ذلك المناصب والأموال، بل وأغلى شيء الأرواح. ما الضير أن تضيع الأرواح في سبيل الله في مقابل إن الأمة تعيش من أجل الدين، ولكن تعيش من أجل الدين القضايا العقائدية، لأن نريد أن نشحن الناس الدين والدين بس مش عارفين. أنا كلامي محدد، القضايا العقائدية، قضايا الولاء والبراء، قضايا الصحابة، قضايا أهل السنة والجماعة، قضايا إعزاز الأمة، قضايا معرفة العدو، قضايا التفكير في المستقبل، مثل هذه القضايا لابد أن تتربى عليها الأمة، لابد. لكن يجي كده هو تصور طالبة كده بيدرسوا، سلمنا لهم الكتب وبعد كده لا بيحضروا مدرسة ولا بياخدوا دروس ولا بيذكروا، اسمهم طلبة مش كده؟ اسمهم طلب، ولكن لا بيذكروا ولا بيحضروا دروس ولا بيذكروا واجبات ولا بيكتبوا أي حاجة أبدا أبدا. يبقى الناس دول ينفعهم؟ هم نفس الشيء، المسلمون اسمهم مسلمون، معهم القرآن وعندهم السنة وعندهم المسجد وعندهم كل حاجة، ولكنهم لم يحملوا الإسلام. ينفع الكلام ده؟ زيها بالضبط، مثلها بالضبط، سواء بسواء. إذا لابد من العلماء الربانيين، اثنين، بث المعاني العقائدية في الأمة. الأمر الثالث أن الأمة تلتف حول العلماء الربانيين، مش الأمة تعلمت المعاني، تعمل إيه الأمة بقى؟ تلتف حول العلماء الربانيين. طب لو علم مش رباني لسنا في حاجة إليه. طب من هو العالم الرباني؟ الذي يوافق عمله فعله، الذي يوافق عمله فعله، الذي يوافق عمله قوله. إذن عندنا موائمة بين القول وبين الفعل والحال. اثنين، العالم الرباني هو القوال بالحق، القوال بالحق، ده الأمر الثاني في العالم الرباني. نمرة ثلاث، العالم الرباني هو الذي يربي الناس على الإسلام شيئا فشيئا، ولذلك قالوا يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. مش يجي الأخ عاوز يطلب العلم، يطلب العلم بمزاجه، متعجل متسربع، عاوز يخلص بسرعة عشان يقول أنا عدت عند الشيخ سنتين خلصت كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكذا. طب بعدين أمال فين التربية بقى؟ لا، اتربى واصبر وتعلم، لأنك قبل أن تتعلم من العالم العلم لابد أن تتعلم منه ماذا؟ الأدب والأخلاق والهدي والدل. هذا هو، طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. ده نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، أن يكون مطعمه من الحلال، لا شبهة في مطعمه، بيأكل من حلال، ما في الشبهة في المطعم بتاعه. نمرة خمسة، دي مسألة مهمة جدا جدا، نمرة خمسة، أن يكون ذلك العالم، أن يكون ذلك العالم متورعا، متورعا عن عطايا الناس، مش محتاج للناس، لو أتى إليه شيء هذا وشأنه، لكن إياه أن يستشرف مالا أو منصبا، لا يستشرف ولا يسأل. يبقى العالم الرباني لا بيسأل حد حاجة ولا بيستشرف أنه يوصل لحاجة. ليه يا إخواني؟ لأن الاستشراف ذل، والسؤال أذل. الاستشراف ذل، إيه وجه الذل في الاستشراف؟ أن القلب ينشغل بغير المطلوب، إن أنا منتظر منك إن أنت تعمل لي كذا، يبقى قلبي منشغل باللي أنا عاوزه منك. طب افترضنا إن أنت ما عملتليش اللي أنا عاوزه، إيه اللي يحصل؟ قلبي يتغير عليك. إذن الاستشراف يفسد القلب ويصيبك بالذل. طب والسؤال أذل وأنكى، أذل وأنكى. لا ينبغي للعالم أن يبسط يده ليأخذ مالا من أحد، ما يسألش حد، ما يسألش، ويعيش هكذا شريف حر باللقيمات، وإن فتح الله عليه إذن هذا فضل الله، إذن هذا فضل الله، ولكن من غير سؤال ولا استشراف، من غير سؤال ولا استشراف. إذن العالم ذلك رجل إمام قدوة فيوافق القول العمل. الأمر الثاني هو قوال بالحق. الأمر الثالث يأكل من الحلال. الأمر الرابع إن هو متعفف عن الاستشراف والسؤال. الأمر الخامس أنه يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. الأمر السادس أنه رجل عامة، ده صفات العالم الرباني، رجل عامة. يعني رجل عامة؟ ممكن يمشي في الجنازة، ممكن يعني يواسي الإخوة في مصائبهم، يروح لهم مشاكلهم، يمسح على رأس ده، ياخد ده بالحضن، يسلم على ده، يبشي الوجه ده، يزور ده، يبقى هكذا رجل عامة. لكن الذي يحدث هذا تجد بأن بعض المشايخ يعني قد يصل إلى درجة يعني من عدم الانخراط، يعني درجة غير جيدة. إذن هذه بعض الصفات إذا وجدت في عالم كان عالما ربانيا، وسمي رباني لنسبته إلى الرب، لأنه يسير على منهج الرب سبحانه، فتشرف بالنسبة إلى المحبوب الذي يحبه ولا يعدل به أحدا، ده الربان. يبقى نمرة واحد العلماء ربانيين، اتنين ها ذكروني، بث المعاني العقائدية في الأمة. الأمر الثالث التفاف الأمة حول علمائها الربانيين. نمرة أربعة انشغال الأمة بما ينفعها، كل واحد ينشغل بما ينفعه، ما نجيش نقعد كده. انت رأي كيف الأخ فلان؟ والله الأخ ده أخ طيب بس مش بلاع لي في زور، ما بقبلوش. ليه؟ والله أحسن منذ 5 سنين كان ماشي مرة في الطريق فلاني، وقصص وحواديت. طب بعدين في النهاية ما الذي استفدناه؟ تهناك بعض الناس يسيرون بمنهج الظنة بين إخوانه، هناك بعض الناس يتتبعون عوارات إخوانهم. أخ لسه ملتزم جديد يقول والله أنا الماضي بتاعي كان ماضي أسود والحمد لله ربنا هداني. يقول طب قول لي كده، فضفض لنفسك كده، فضفض عن نفسك وقول لي. فضفض، رجل ستره الله، تقول له فضفض؟ طب لما يفضفض هتعمل له ايه؟ هتعمل له ايه؟ لن تصنع له شيئا، بل بالعكس ستحرجه امامك. كل ما يشوفك يتذكر ان انت ايه، تعرف سوءته، بل بالعكس تيجي يكلمك في الماضي بتاعه الاسود، قل له الحمد لله ان ربنا سترك وهداك واعانك على نفسك وارجعك الى دينه راشدا سالما، الحمد لله. قل له الكلام ده فلا تعينه على نفسه ولا تجرئه على غيره، ولا يكن هذا القول مثارا لفتنة أو نقعا لغبار بدعة. ده الكلام المضبوط. إياك أن تنشغل بشيء لا ينفع نفسك ولا تنتفع به الأمة. يبقى الأمة كلها بتنشغل بما إيه؟ بما ينفعها. مشاريع كثيرة، إيه المانع تم المشروع فصائل الدم؟ ممتاز جدا، تقريبا كل درس بيجي فصائل دم، اللي عاوز كيسين واللي عاوز 3 والأربعة، وهناك فصائل دم نادرة. وهناك مرة الرجل طلب 23 كيس دم، 23 كيس دم، سبحان الله. يبقى إذن ما المانع من ذلك الأمر؟ ما المانع أن أصحاب الأموال من الإخوة يبدأوا يعملوا مشاريع لإخوانهم الصغيرين البسطاء الفقراء ويساعدوهم في ذلك الأمر؟ ما المانع أن بعض الأغنياء من المليونيرات يشوفوا الناس البسطاء الديون اللي عليهم ايه ويقضوها ويسدوها؟ اذا ده كله انشغال بمصلحة مين؟ بمصلحة المسلمين. اذا فعلنا ذلك اذا نحن نسير في الطريق الصحيح. لو اي واحدة من دية اختلت اختل المنهج. لو احنا بالفعل بثتنا المعاني العقائدية بس ما فيش علماء ربانيين مش هننفع، طب في علماء ربانيين بس الأمة مش مهيئة ولم تبث فيها المعاني العقائدية ما تنفعش. طب الأمة مهيئة وفي علماء ربانيين بس الأمة لم تلتف حواليه ما ينفعش. طب حصل ده كله بس كل واحد في نفسه منشغل بدنياه لا يفكر في أمته لا يفكر في مصالح المسلمين برضك ما ينفعش. إذن هذا هو الحل للخروج من المأزق الذي لم ترى الأمة مثله منذ بعثة النبي محمد إلى الآن. أخطر مرحلة تاريخية منذ بعثة النبي محمد إلى الآن هي هذه المرحلة التي نعيش فيها الآن. أخطر مرحلة تاريخية منذ بعثة محمد إلى الآن المرحلة التي نعيش فيها الآن. أعداء مكر شديد جدا وأبناء الإسلام ضعاف جدا جدا على مستوى المشايخ على مستوى الإخوة. الضعف منتشر انتشار شديد جدا جدا جدا. حقيقة هناك هموم كثيرة ما بثثه لكم ده هم من جملة الهموم. هم واحد من جملة الهموم. أحيانا هذه الهموم بتصدني إنني مثلا أتكلم في مسألة علمية فقط قل يا ربي وبعدين. فسامحوني إن تأخرت قليلا في مسألة عقيدة الصابوني. إذن ما قلته ذلك اعتذار أننا لم أتكلم في مسألة الصابوني. تقبلون هذا العذر؟ طيب لكن إن شاء الله يعني مش معناه نحن لا نتكلم سنتكلم إن شاء الله. وأنا جزاكم الله خيرا وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.